الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما عليه يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا في طبيعة الإنسان، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أيا كان هذا الإنسان لا يخلو من هذه الأمور، فيقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، بمعنى قد يسمى الإنسان باسم لا ينطبق عليه، قد يسمى الرجل كريم كريما وهو ليس بكريم، لكن أصدق الأسماء التي تنطبق على الواقع حارث وهمام، بمعنى لا يخلو الإنسان من حرف وعمل وفعل يقوم به ومن هم يدفعه لهذا الفعل. فإذا سمي الرجل حارثا، لا يخلو أي إنسان منا من حرف من فعل، إنسان سيفعل معاصي يفعل حسنات يفعل مباحات لابد أن يقوم بأفعال، ولا يخلو أي إنسان منا من هم، كل واحد في أمور يفكر فيها، في أشياء يفكر فيها تشغل باله، هذه الأمور تدفعه ليقوم بأعمال. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على طاعة الله، حريصا على أن يبلغنا أن نسير على هذا على هديه صلى الله عليه وسلم وأن نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى، كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستعاذة من الأمور التي تمنعه من السير في طريق الله، أو التي تمنع الإنسان من السير في طريق الله، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة من تفاصيل الأشياء. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سيء الأخلاق ومن سيء الأسقاف، وكان يستعيذ من المغرم ومن الفتنة ومن المأثم ومن الحرق ومن الهدم. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور كثيرة، حينما تفتح أي باب من أبواب الاستعاذة في أي كتاب من كتب السنن تفاجأ بهذا الكم العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الاستعاذة جدارا بينه وبين هذه الأمور. كلما خاف الإنسان شيئا، كلما أراد الإنسان أن يبتعد عن شيء، جعل لابد أن يجعل بينه وبين هذا الشيء جدار الاستعاذة. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور كثيرة. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خص أمورا معينة في الاستعاذة. معنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيح خص النبي صلى الله عليه وسلم أمورا في الاستعاذة، بل قال خادمه أنس رضي الله عنه حينما كان يخدمه، ولا سيما حينما سمع منه هذا الحديث، كان في غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الخروج طلب صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه ليخدمه في هذه الغزوة تحديدا، فأبو طلحة اقترح عليه أنس بحيث أن أنس يستمر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي الغزوات، فكان يخدمه صلى الله عليه وسلم، كان أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم خادما معه في غزوة خيبر، فخرج معه أنس، فيقول أنس يلتقط هذه الملاحظة وهذا يدلك على أن الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقط مثل هذه الأمور، وأن هذا الحديث الذي معنا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه فقط، فقد فعل صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء لأصحابه، لكن الرواية التي معنا وهي في البخاري التقط أنس ذلك، أنس رضي الله عنه التقط ذلك من رسول الله، فقال أنس فكنت، وهو بيخدم النبي في الغزوة، والغزوة يعني سفر وحرب وتفكير وتخطيط وتدبير، والإنسان بيكون مشغول، يكون ذهن الإنسان مشغولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الأمور لا ينسى الدعاء، لا ينسى ذكر الله، فقال أنس فكنت أسمعه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كثيرا، كنت أسمعه كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أو في رواية ضبط رواية للحزن، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو من ضلع الدين وقهر الرجال. كل هذه الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. انظروا أحبتي في الله إلى هذا الدعاء الذي في رواية أخرى قال أحد الصحابة كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتركهن وسلم، هذه الأدعية تحديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من أشياء كثيرة، لكن في أمور كان بيخصها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، منها هذه الأمور. لماذا هذه الأمور؟ بدأت معكم أحبتي بالله الخطوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. هناك أمور تمنع الإنسان من الفعل، الإنسان عايز يتحرك، يريد أن يرضي الله، يريد أن يقيم الليل، يريد أن يدعو إلى الله، أن يجاهد في سبيل الله، أن يطيع الله سبحانه وتعالى، أن ينطلق في الدعوة إلى الله، أن يطلب العلم. الإنسان أحياناً يريد أن يقوم بأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن أحياناً هناك موانع، هناك عوائق تمنع الإنسان من السير في طريق الله، بل حتى النزول لصلاة الجماعة. يعني كلما أراد الإنسان السير في طريق الله حصلت هناك موانع. أعظم الموانع التي تمنع الإنسان ليست الموانع الحسية فحسب، ولكن الموانع النفسية، الموانع المعنوية، أن تمتنع بسبب أمور بداخلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأمور النفسية التي تمنع الإنسان من السير في طريق الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. من أكثر الأشياء التي تقعد الإنسان حتى في أمر دينه ودنياه، لا تجعل الإنسان يكون نشيطا في أمر دينه ودنياه، قضية الهم والحزن، وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك. يعني استعاذة يا ولد؟ يعني كلمة الاستعاذة، الطفل الصغير حينما يلتصق بأمه ويريد ألا يفارقها هو في هذه الحال يستعيذ بأمه، لما يقول أطيب اللحم أعوذه، يعني اللحم الملاصق في العظم ده أطيب اللحم. فالاستعاذة هي كمال الالتجاء لدرجة الالتصاق، أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتريد ألا يتركك الله طرفة عين فتهلك، عارف وموقن إن ملهاش حل غير من عند ربنا، فأنت خايف ربنا يسيبك لحظة واحدة، مرعوب، عارف إن هي مش هتمشي غير من عند ربنا، فأنت طول ما أنت في السير في طريق الله يا رب ما تسيبنيش ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالاستعانة حينما تخاف من شيء وتريد أن يحفظك الله من هذا الشيء فتطلب من الله أن يحفظك من هذا الشيء. لكن العجيب هنا إن الأمور، يعني الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، هذه الأمور الست الأولى، هذه الأمور الأولى كلها أمور معنوية داخل النفس، يعني مش تستعيذ من وحش مفترس مثلا، من شيء تحس أمامك، لأنك تستعيذ من أشياء تحدث بداخلك، لأنك موقن أن الذي يملك النفس هو الله، الذي يملك القلب هو الله، وأنه هو أضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجلب لك السعادة، الله وحده سبحانه وتعالى قادر على أن يصرف عنك الهم. أنت أحياناً لا تستطيع، بل غالباً لا تستطيع أن تصرف الحزن عن داخلك، مش عارف، يعني أنت زعلان وحزين ومهموم ومش قادر تتحرك ومش عارف تغير من نفسك. كل الناس اللي حواليك عمالة تطبطب عليك وما تزعلش وتقنعك إن الأمر بسيط وأنت مش عارف تتخلص من الهم. فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك نفسك ونفسي وما سواه. الله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. فتقول يا رب أعوذ بك من الهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأخطر شيء يقعد الإنسان، الشيء ده لو سيطر على الإنسان، كل الأمور دي ولا سيما الأمور الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لو سيطرت على الإنسان تقعده، خليه ما يعملش حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. أول شيء الهم. قالوا الهم ليس أي حزن عادي وليس أي تفكير عادي، يعني ممكن الواحد يكون مهموم بشيء يعني بيفكر فيه، لا، شيء لدرجة هما قالوا في اللغة هم الشحن أي أذابه، الحاجة اللي تدوبك، الحاجة اللي تخليه جسمك، المرض اللي يعني يسموا المرض أحيانا هم، ليس أي مرض يسمى هما، لكن المرض اللي يجعل الإنسان نحيف، يفقد الإنسان الشحم واللحم، ده مرض خطير. فالهم التفكير الزائد عن الحاجة اللي بيجعل الإنسان قعيد، يجعل الإنسان قعيدا لا يستطيع أن يتحرك، مهموم لا يستطيع أن يتحرك، في شيء ثقيل على نفسه، نفسه ذابت، نفسه أصبحت وكأن البدن أصبح نحيفا، وكذلك النفس. أقول لك أنا مش قادر أعمل أي حاجة، فقدت كل قوتي. شوف أحيانا تجد إنسان أنت تتعجب أين ذهبت قوته. البدن قوي، إذا رأيت إلى بدنه تراه قويا، لكن القضية مش في البدن، القضية أن النفس قد ضعفت، مهموم يحمل الهم، يسمع أخبار مؤلمة متتالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أردف قال أعوذ بك من الهم والحزن. إيه الفرق بين الهم والحزن؟ بعض العلماء قال الهم أن تخاف من شيء متوقع، خايف من المستقبل، خايف من الرزق، خايف على الأولاد، تفكر بكثرة في المستقبل. والحزن أن تفقد شيئا في الماضي، شيء بتحبه، شيء عزيز عليك، سواء إنسان أو جماد أو أي شيء، لكن شيء أنت مرتبط به، إنسان أنت مرتبط به، فتفقده فتحزن عليه. بعضهم قال الفرق مش في الماضي والمستقبل، لا، في نوع من أنواع الحزن، نوع من أنواع الغم بيجعل الإنسان يفقد قوته، ده الهم. وفي نوع من أنواع الخوف والأحزان. الحزن في اللغة يعني إيه؟ الحزن في اللغة أصلا كلمة الحزن في اللغة يعني إيه؟ لك لما تمشي في أرض مستوية كده، أرض متسفلتة، وبعدين تجد في منطقة فيها نوع من الخشونة والصلابة صعب إن حد يمشي فيها، قالوا هو ده الحزن في اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم لا سهل، مش حاجة سهلة في الحياة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا رب قادر، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن ربنا قادر أن يجعل الأرض الخشنة الصلبة التي لا يستطيع أحد أن يسير فيها، الله قادر أن يفجر هذه الأرض وأن يجعل هذه الأرض سهلة للناس تمشي فيها. فالحزن الهموم اللي تجعل نفسك فيها صلابة وفيها خشونة وفيها قسوة، يعني في هموم يتعرض لها الإنسان بتغير من أحواله. تجد الإنسان بعد ما يتعرض مثلا لفقد، نسأل الله السلامة والعافية، لفقد عزيز عليه، أو تعرض لألم، تجعل النفس أصبحت فيها نوع من القسوة والغلظة، ولم يعد يشعر بأي يعني شعور تجاه أي أحد أبدا، فقد أصبح يفقد المشاعر تماما تجاه الناس، تجده في حالة من الصلابة والقسوة. تسأله أنت ليه بقيت كده؟ ليه ما بقيتش تراعي الناس؟
لماذا لم تصبح لم تعد تراعي مشاعر الناس؟ لماذا هذه الغلظة التي بداخلك؟ يقول لك ايه، انت ما تعرفش انا مريت بظروف عامله ازاي. ممكن انسان يمر بظروف تجعل نفسه قاسيا، ويمر بظروف اخرى تجعل نفسه ذائبه لينه قعيده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من كل هذه الامور، ان تسير في الطريق الى الله دون ان تؤثر فيك الاحداث، مجرد تاثير عابر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه احد وفقد احب الناس اليه في غزوه احد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حمزه عمه حبا شديدا، وكان يحب مصعب، وكان يحب كثيرا ممن فقدهم ونالتهم الشهاده واستشهدوا في غزوه احد، احسبهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد فقد مصعب ومات حمزة رضي الله عنه، بل مثلت بجثة حمزة. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يحب واحد عمه ويفاجأ بعد المعركة إن الجثة بتاعته مثلت فيها، قطع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في المعركة ونزل الدم الشريف من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأوذي وسمع ما يسوءه من المشركين، وقال أبو سفيان أعلو هبل. كل هذه الأمور تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أمور تجعل الإنسان أحيانا يفقد اتزانه، أحيانا تجعل كثرة الهزائم المتتالية والأخبار السيئة تجعل الإنسان قعيدا لا يريد أن يفعل شيء. النبي عمل إيه بعد غزوة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل هزيمة، موت، قتل، أذى في بدنه صلى الله عليه وسلم، أذى في نفسه صلى الله عليه وسلم. عمل إيه وسلم ورجع، ورجع بالغزوة قال لأصحابه استووا يقف. ليه استووا؟ حتى أثني على ربي. وقف، وقف الصحابة ورفع عينه وقعد يثني على الله، ظل يثني على الله وأن الله بيده الخير كله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إزاي الإنسان يحافظ على اتزانه النفسي بالرغم من الأحداث المتتالية؟ ده الواحد ممكن يحصل له مشكلة بسيطة جدا تلاقيه بيضجر ويجزع، وليه يا رب تعمل فيا كده، ويسيء الظن بالله. كل الأحداث اللي مر بها نفسه وبالرغم من ذلك يثني على الله سبحانه وتعالى. استعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. أي مشاعر تقعدك، أي مشاعر تمنعك من السير في الطريق إلى الله، لابد أن تستعيذ الله منها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر الألم، أعوذ بك من الهم والحزن، المشاعر المؤلمة التي تقعد الإنسان. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم ممكن يخليك عاجز مش عايز تعمل حاجة، تقول له قوم صلي، لك مش قادر. هو لا يعني أنه لا يقدر بدنيا، هو يقدر يتحرك بدنيا، لكن نفسه محطمة، نفسه مهشمة، مش قادر، لكن مش قادر أعمل حاجة. أحيانا واحد كتر الابتلاءات اللي بيمر بيها تقول له قوم اتحرك وسط الناس، اشتغل وتحرك، لكن انا ما كنتش قادر خالص، مش قادر اعمل حاجه، سيبني عايز اقعد لوحدي. لا يستطيع ان يعمل لا في دين ولا في دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من اثر هذه المشاعر على النفس، فاستعاذ من العجز. يعني ايه العجز؟ يعني انك تستعيذ من بالله سبحانه وتعالى من العجز. واعوذ بك من العجز والكسل. يعني ايه العجز؟ العجز في اللغه مؤخره الشيء، فدايما تستعيذ بالله ان تكون متاخرا، ان تاتي متاخرا. وان تستعيذ بالله العجز انك تريد، ركز معايا، العجز تريد ان تفعل شيئا لكن ليس لك به طاقه، نفسك تعمل حاجه بس مش قادر، سواء لا تستطيع بدنيا او لا تستطيع نفسيا، ده العجز. الكسل أنت تستطيع وتملك القدرة ولكنك متكاسل. يعني العجز فقدان القدرة على فعل الشيء. الكسل عندك قدرة. يعني شخص جنبه مسجد بيدي دروس علم وعنده قدرة انه يحضر وفاضي ما وروش اي حاجة ومكسل. يعني المسجد جنب بيته يسمع الاذان ويسمع الاقامة وما وروش اي حاجة فاضي وما ينزلش يصلي. ذلك ربنا ايه؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. في ناس بتكسل مش عايز. هنا الكسل هو فقدان الرغبة، لكن العجز هو فقدان القدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يفقد الرغبة وأن يفقد القدرة على الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسير في الطريق إلى الله نشيطا طيب النفس، عايز ينطلق، فيش أي عوائق تمنعه من السير صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحب لنا، فعلمنا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. ممكن واحد يكون مش مهموم، ليس مهموما وليس حزينا وليس عاجزا وليس كسلانا. يعني واحد مفيش أي مشاعر مؤلمة بتمنعه، لا يوجد أي مشاعر مؤلمة تمنعه من أي عمل صالح، ولا يوجد عنده القدرة على فعل الشيء. هو عنده قدرة وعنده الرغبة إنه يفعل الشيء. طب إيه المانع؟ لكن من داخلي خايف. خايف من ايه؟ مش انت نفسك تفعل هذا الفعل في الطاعة؟ نعم. عندك القدرة؟ نعم. وعندك الرغبة؟ نعم. يعني في واحد مثلا خايف يمشي في طريق ربنا، لكن خايف من الالتزام، خايف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا الشعور المقعد، شعور الجبن. كتير من الناس يقول لك انا خايف، لدرجة إن الشيطان بيخوف الناس. تسأله أنت خايف من إيه؟ يقول لك افرض مشيت في طريق ربنا، افترض إن أنا مشيت في طريق ربنا وابتليت. أنا أسمع إن اللي بيمشي في طريق ربنا لازم يبتلى، وكأن الذي لا يسير في طريق إلا لن يبتلى. يقول لك أصل أنا خايف إن أنا لو مشيت في طريق ربنا أؤذى، وكأن الإيذاء لا ينزل إلا على هؤلاء. الإنسان سيبتلى حتما في أي طريق يسير فيه، أي طريق سيسير فيه الإنسان في الخير في الشر سيبتلى. لكن كيف تتعامل مع هذا النوع من الابتلاء؟ لأن يعني الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا، كل الدنيا دار بلاء. قد خلقنا الإنسان في كبد، طول ما أنت عايش في الدنيا في معاناة، في منازعة، في تعب. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن. يبقى ممكن إنسان يمتنع عن فعل شيء. يعني مثلا ليه ما بتطلعش صدقات؟ خايف من الفقر، خايف يمتنع عن كثير من الطاعات بسبب الجبن أو بسبب البخل. يعني واحد غني مفيش أي مشاعر مؤلمة، ولا في عجز ولا في كسل ولا في جبن، قلت له ما بتطلعش صدقات ليه؟ لك مش عارف، هو في حقيقته بخيل. البخل مش مرتبط بالغنى والفقر. يعني ممكن واحد فقير يكون بخيل، ممكن واحد غني يكون بخيل. ده شعور بيسيطر على الانسان، شعور بيسيطر على الانسان البخل. ده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. النفس احيانا بتسيطر على الانسان، تمنعه من ان ينفق جنيها واحدا. تسأله أنت خايف من الفقر مثلا؟ لك لا، أنا بالعكس أنا غني جدا. يعني المشاعر التي تمنعك من الإنفاق، مسجد مثلا محتاج حاجة، أو الدعوة إلى الله تحتاج الإنفاق، أو أي شيء يحتاج الإنفاق في سبيل الله، لماذا لا تنفق؟ جارك مريض، جارك فقير، جارك يحتاج، لماذا لا تنفق؟ السؤال. يعني أنت مريت بمشاعر مؤلمة، مهموم أو حزين؟ لك أبدا. طب انت يعني في حالة من العجز او الكسل؟ ابدا. طب انت خايف في مشاعر الجبن؟ ابدا. المانع قد يكون البخل، ولا يكون المؤمن بخيلا ابدا. مؤمن لابد أن يتخلص. نعم قد يكون المؤمن بخيلا، لكن ينبغي لكمال الإيمان المؤمن الذي يسعى لتحصيل كمال الإيمان أن يتخلص من هذه الخصلة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس كلاما، فقال: أتبخلونني؟ أتنسبونني إلى البخل؟ فقال الإنسان يغضب إذا نسبت إليه هذه الكلمة، كلمة البخل. كان العربي يعني كان كريما أي إنسان، بل كان في الجاهلية كريما. فالكرم لابد أن يكون من صفات الإنسان. لذلك هذه المشاعر، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها وكأنه يطلب من الله عكس هذه الصفات. ينبغي المؤمن أن يكون مسرورا، أن يكون متفائلا، أن يكون شجاعا، أن يكون قويا، أن يكون مقبلا، أن يكون كريما. هذه صفات المؤمن. المؤمن ينبغي أن يكون فيه هذه الصفات، أن يقبل على الأمور بنفس طيبة وبحسن ظن في الله، وأن يكمل السيرة مهما واجهته الآلام ومهما فقد، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالله قادر أن يجعل الحزن سهلا، وأن يجعل النار بردا، وأن يجعل الغار سكنا. فالله قادر سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار: لا تحزن. لماذا لا أحزن؟ إن الله معنا. فإذا استشعر المؤمن أن الله معه نسي هذه المشاعر تماما، نسي هذه المشاعر تماما، ابتعد عن مشاعر الجبن والبخل والحزن والهم، وكانت معية الله معه ترفعه إلى أماكن السرور والتفاؤل والشجاعة والإقبال والتفاؤل. فيقبل المؤمن في السير في الطريق إلى الله، لا يخاف أحدا، لا يهاب أحدا، وإنما يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن كل هذه الأمور التي تحدث من حوله هي بتقدير من حكيم لطيف رحيم خبير بعباده سبحانه وتعالى. ويعلم ويوقن أن الدنيا في أصلها دار بلاء، فمهما سمع من أخبار أو مر بابتلاءات هو ينتظر جزاءه عند الله سبحانه وتعالى، فلا تؤثر فيه هذه الأمور. فيقول المؤمن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم استعادة، أقولها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الصراحة، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عليه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في الاستعاذات، يعني كما قلت لكم إذا فتحت أي كتاب من كتب السنن تيجي عند أبواب الدعوات أو أبواب الاستعاذة تجد النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أشياء كثيرة. وفي هذا إشارة دلالة أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا بقوته، يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من تفاصيل هذه الأمور معناه أن الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله في كل تفاصيل حياته، يعني مش في حاجة صعبة وحاجة سهلة فأنا هتصرف في السهل وهدع ربنا في الصعب، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كله زي بعضه: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل. يعني في واحد لا يلجأ إلى الدعاء إلا إذا تعقدت الأمور، ولا يلجأ إلى الاستعاذة إلا إذا اشتبكت الأحداث، أبدا. هو يلجأ وفي كل الأحوال، في الممشط والمكره، في العسر واليسر، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث الذي معنا: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العوائق المعنوية النفسية التي تمنع الإنسان من السير في الطريق إلى الله، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن وفرقنا بينهما، ومن العجز والكسل وفرقنا بينهما، ومن الجبن والبخل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من غلبة الدين، أو من ضلع الدين، رواية البخاري، من ضلع الدين وغلبة الرجال، وفي رواية صحيحة أيضا: ومن غلبة الدين أو ضلع الدين وقهر الرجال. يعني ضلع الدين؟ ممكن الإنسان يمر بظروف فيستدين يأخذ دينا من أحد، لكن يكون الدين بسيط يستطيع إرجاعه. لكن حينما تتكاثر الديون وتقهر الإنسان ولا يستطيع الإنسان أن يقضي الديون فيضطر إلى الكذب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الدين، اللي كثرة الديون تجعل الإنسان يقدم وعدا ثم يخلفه، يقول كلمة ثم ينقضها، أنه يكذب حتى يفر من صاحب الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ضلع الدين. الضلع الميل، إن الدين يخليك تنحرف عن الصراط المستقيم، تنحرف عن قول الصدق. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الديون التي تغلب الإنسان وتمنعه من الصدق وتمنعه من الوفاء، بل أحيانا تمنعه من صلاة الجماعة حتى لا يراه أحد. غلب الدين وضلع الدين وقهر الرجال، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، إما بمعنى أن يقهر الرجل، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقهر الرجل. ما الذي يقهر الرجل؟ بعضهم قال قد تكون الشهوة، يعني ممكن شهوتك تقهرك، متخيل؟ ممكن الشهوة تذل الإنسان، شهوة الإنسان تجاه شيء أو طمع الإنسان تجاه شيء قد يذل الإنسان، وينظر الناس إليه وهو مقهور بشهوته، قهره الله سبحانه وتعالى فيستعين. أنت متخيل؟ أنت خايف من نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيد بالله صباحا ومساء من شر أنفسك. أنت بتستعيد بالله من شر نفسك. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من غلب الدين وقهر الرجال. وقيل قهر الرجال هو جور السلطان، كل صاحب سلطة قد يظلمك وقد لا يمنعك أحد منه، لا تجد من يمنعك عنه، من يمنعك منه، مش لا أحد يدافع عنك. كل صاحب سلطان قد يقوم بظلمك، هو يملك الأداة التي يستطيع أن يظلمك بها، وماذا ستفعل أنت وأنت لا تملك شيئا تدافع بها عن نفسك؟ فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ لك حقك، فتستعيذ بالله، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من قهر الرجال. وقيل قهر الرجال أن تتراكم عليك الديون ولا تجد رجلا واحدا يقف بجوارك، فيش ولا واحد راجل يقف جنبك، فكأن كل الرجال من حولك قد قهروا، فيش ولا واحد يعطيك قرض ولا يعطيك زكاة ولا يعطيك صدقة ولا يقف بجوارك. فتستعين بالله أن تكون في هذا الموقف ألا يقف بجوارك رجل واحد، ده موطن لا يحب الإنسان أبدا أن يكون فيه، فيستعين بالله أن يكون في هذا الموقف. لك تخيل وقعت في زنقة ما لقيتش ولا رجل جنبي، هذا أحد معاني قهر الرجال، أن يقهر كل الرجال من حولك ولا تجد رجلا واحدا يقف بجوارك. ها انتهى الحديث أحبتي في الله. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي ينبغي أن نتعلم معا هذا الدعاء، ينبغي أن نتعلم هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء كما قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول هذه الكلمات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يكثر من الاستعاذة من هذه الأمور، فما بالنا نحن؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أحد الصحابة كان لا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله ينبغي أن نكثر من هذا الدعاء، اللهم إني نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم جنبنا الفتنة ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتنة ما ظهر منها وبطن، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.